بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب منتقى الأخبار للإمام المجد بن تيمية رحمه الله كنا وقفنا على أبواب الأذان، وساق المؤلف رحمه الله في هذا عددا من الأحاديث، منها ما رواه أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول: ما من ثلاثة لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. رواه أحمد بسند حسن. الأذان بمعنى الإعلام، وهذا معناه عند أهل اللغة، وأما الأذان في اصطلاح أهل العلم فهو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، وهذه الألفاظ التي يؤتى بها في الأذان مشتملة على مسائل العقائد كما سيتبين لنا ذلك إن شاء الله فيما بعد. وقد تكلم بعض أهل العلم في وقت مشروعية الأذان، فقيل إنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مع فرض الصلاة، وقيل إنه في ليلة الإسراء، وقيل إنه عند قدوم المسلمين للمدينة لما ثبت عند البخاري ومسلم والترمذي من حديث عبد الله بن عمر قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل النصارى، وقال بعضهم: اتخذوا قرنا مثل اليهود. فقال عمر: ألا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. وقد رؤيت صفة الأذان كما سيأتينا في أحاديث قادمة على كيفيتها وكذلك الإقامة، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بتلقينها لبلال وهو ينادي بها، فحينئذ شرعت، وهذا هو أول شرعية الأذان. وأما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو الدرداء، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من ثلاثة لا يؤذنون ولا تقام فيه الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، يدل على وجوب الأذان وعلى وجوب الإقامة، لأن الترك الذي يترتب عليه أن يستحوذ الشيطان على الإنسان أمر منكر يجب تجنبه والابتعاد عنه والالتزام بما يبعد الشيطان عن الإنسان. ومن أدلة الموجبين للأذان ما ورد في حديث مالك بن حويرث الذي سيأتي: فليؤذن لكم أحدكم، في لفظ البخاري: فأذنا ثم أقيما. ومنها حديث أنس المتفق عليه بلفظ: أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، والآمر له هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ومنها ما سيأتينا في حديث عبد الله بن زيد من قوله عليه الصلاة والسلام: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، ثم أمر بالتأذين. ومنها ما رواه عثمان بن أبي العاص: اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. ومنها حديث أنس عند البخاري قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قوما لم يكن يغزو حتى يصبح وينظر، فإذا سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. هذا دليل على لزوم الأذان لمن كان من أهل الإسلام. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام من حين ما شرع الأذان لازم ذلك ولم يترك ولا مرة واحدة، لا في سفر ولا في حضر. ومن ذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات وفي مزدلفة وفي منى، حيث أنه كان يؤذن بدخول وقت كل صلاة. وما يجمع في عرفات أو مزدلفة يؤذن للأولى ويقيم لكل منهما، وهو واجب في حق الرجال دون النساء، لما ورد عند البيهقي من حديث ابن عمر بإسناد صحيح: ليس على النساء أذان ولا إقامة. ولحديث: النساء عي وعورات، فاستروا عيهن بالسكوت وعوراتهن بالبيوت. وهذه مسألة مهمة ينبغي أن ينتبه لها الذين يطوفون من النساء أو اللاتي يطوفن من النساء وربما يرفعن أصواتهن، فصوت المرأة عورة، لا يصلح أن ترفع صوتها عند الرجال الأجانب. ومن أجل هذا سقط عنها الأذان والإقامة حتى لا يفتن أحد بصوتها، كما أنها إذا سهى الإمام لا تقول له سبحان الله مثل الرجال، وإنما تصفق. كل هذا لحمايتها وحفظها والحفاظ عليها. وساق المؤلف رحمه الله حديثا عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليعمكم أكبركم. متفق عليه. هذا الحديث يبين أهمية الأذان ولزومه، وأنه لا بد من الأذان، وأنه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، وهذا إذا كانوا أكثر من واحد. ويدل على أن الأذان ليس فيه اعتبار للسن، وإنما المعتبر فيه كما سيأتينا في حديث أخر أن المعتبر به هو حسن الصوت وبعد مداه، بأن يكون الإنسان صيتا وحسن الصوت. وقوله عليه الصلاة والسلام: وليعمكم أكبركم، هذا دليل على فضيلة الأذان، فضيلة الإمامة على الأذان، وأن الإمامة في الصلاة أفضل من الأذان، حيث روعي فيها تقدير الأكبر على الأصغر. ما لم يكن ثمة أسباب أقوى من هذا كما سيأتينا. وليأمكم أقرأكم، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سنا. وهذا الحديث يدل على وجوب الأذان لما فيه من صيغة الأمر، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: فليؤذن لكم أحدكم. فقوله فليؤذن يعني لا بد أن يؤذن، ولا تصلوا بدون أذان. لكن إذا كان قريب منك مسجد أو أناس أذنوا فقد سقط بهذا الواجب. وأما الإقامة فتكون لكل صلاة ولكل جماعة، فلو أن جماعة المسجد انتهوا من الصلاة وأتى اثنان أو ثلاثة فلا بد أن يقيم للصلاة، ولا يحتاج الأمر إلى أن يعيد الأذان. وساق المؤلف رحمه الله عن معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. وقوله عليه الصلاة والسلام: أطول الناس أعناقا، معناه أنهم أكثر الناس تشوقا إلى رحمة الله، فالمتشوق يطيل عنقه لما يتطلع إليه. قال معناه: كثرة ما يرونه من الثواب. وقال النضر بن شميل: إذا ألجم الناس العرق يوم القيامة طالت أعناقهم، أي المؤذنون، لئلا ينالهم ذلك الكرب والعرق بسبب ما كانوا يقومون به من النداء للصلاة والفلاح، حيث أنهم ينادون للخير. وقيل معناه: إنهم سادة ورؤساء. وعادة العرب أنهم يصفون السادة بطول العنق، وقيل غير ذلك. وعلى كل قول فهي دليل على التفضيل والتميز للمؤذن بهذه المهنة التي يدعو الناس فيها إلى أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين وهو الصلاة، ويدعوهم إلى الفلاح. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الذي يعتذر عن الإتيان لصلاة العشاء والفجر بسبب وجود معوقات في الطريق قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، يعني أجب على قول المؤلف حيا، معناها تعالوا، هلموا، أقبلوا، هنا الفلاح وهنا الصلاة، فهذا معنى أجب. فأنت عندما تتطهر في بيتك وتأتي للمسجد هو إجابة للمؤذن الذي قال لك تعال للخير وتعال للفلاح. ولهذا يعتبر الإنسان الذي لا يأتي إلا بعد الأذان يحتاج إلى متابعة ومنادات وإلحاح عليه. وقال كثير من أهل العلم إنه ينبغي للإنسان الراغب في العبادة أن يبادر إليها قبل الأذان ويصل للمسجد قبل الأذان، فهؤلاء هم الذين يسارعون. وعما أن يأتي لا يأتي الإنسان إلا بعد أن يقال له تعال حيا، فهذا إنسان يحتاج إلى إلحاح عليه. وهذه مسألة ينبغي أن ننتبه لها جميعا، فلا نصاب بالكسل وينتظر الإنسان الأذان حتى ينادى ويقال تعال، تريد الفلاح تعال، هيئ نفسك وسارع للفلاح وأقبل إلى عبادة ربك، كما أنك تهتم بأمور دنياك من دون أن تنادى. كل الموظفين وكل العمال يتهيئون ويغادرون منازلهم قبل بدء الدوام، وعندما يصلون للدوام الذي يتأخر يحسم عليه ولا بد أن يوقع ونحو ذلك. فالإنسان الذي يريد الصلاة ويريد الفلاح عليه أن يأتي من دون أن يقال له تعال أنت تأخرت، لماذا أنت جالس في بيتك إلى هذا الوقت؟ وقال ابن الأعرابي إن معنى أطول الناس أعناقا أي أكثر الناس أعمالا، وقال بعضهم معناها أكثرهم إسراعا إلى الجنة وهو من سير العنق. قال ابن أبي داود: سمعت أبي يقول معناه أن الناس يعطشون يوم القيامة، فإذا عطش الإنسان انطوت عنقه، والمؤذنون لا يعطشون فأعناقهم قائمة. وجاء في صحيح ابن حبان من حديث أبي هريرة: يعرفون بطول أعناقهم يوم القيامة، زاد السراج لقولهم لا إله إلا الله. والحديث يدل على فضيلة الأذان وأن صاحبه يوم القيامة يمتاز عن غيره، ولكن إذا كان فاعله غير متخذ أجرا عليه، وإلا كان فعله لذلك من طلب الدنيا والسعي للمعاش وليس من أعمال الآخرة. وأما إذا كان رزقا من بيت المال يعطاه من دون طلب له فأرجو إن شاء الله لا يكون من هذا. ثم ساق حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين. رواه أحمد وأبو داود والترمذي بسند صحيح. وجاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وزاد فيه: قالوا يا رسول الله لقد تركتنا نتنافس في الأذان بعدك، فقال: إنه يكون بعدكم قوم سفلتهم مؤذنوهم. قال الدارقطني: هذه الزيادة ليست محفوظة. وقد يشاهد في بعض العصور ومنها عصرنا هذا من يقع في مثل هذا مع الأسف الشديد. قول النبي عليه الصلاة والسلام: الإمام ضامن، الضمان بمعنى الحفظ والرعاية، والمراد هنا أنه ضامن على الأسرار في الأذكار. فالإسرار بالقراءة والإسرار بالأذكار التي يأتي بها في الصلاة هو ضامن لها لو حصل منها خلل، أو هل يأتي بها أو لا يأتي بها، من ذلك ركن في الصلاة كالفاتحة في الصلاة السرية وفي الصلاة الجهرية في الركعة الأخيرة من المغرب والركعتين من العشاء، وأيضا في سائر الصلوات أذكار واجبة كالتسبيح في الركوع والسجود وقل رب اغفر لي والتحيات والصلوات، فهذه كلها إما أركان وإما واجبات. فإذا لم يأتي بها الإمام على الوجه الصحيح فإنه يضمن لهؤلاء المصلين وراءه، والحساب حينئذ لو حصل خلل عسير عليه، إذا صلى وراءه خلق عظيم فكيف يضمن لهم هذه الصلاة عندما يقف بين يدي الله؟ وهذا دليل على عظم مسؤولية الإمام ودوره في الصلاة، كما أنه مطالب أن يعم في الدعاء فيما يدعو به لنفسه أن لا يخص نفسه وإنما يعم به القوم. يقول الإمام الخطابي رحمه الله: معناه أن يحفظ على القوم صلاتهم فلا يخل في شيء منها. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: المؤذن مؤتمن، لأنه أمين الوقت بحيث لا يؤذن قبل الوقت، وكذلك هو أمين على حرم الناس لأنه يشرف على المواضع العالية حيث أنه يصعد على مكان مرتفع وربما اطلع على بيوت بعض الناس ومحارمهم دون أن ينتبهوا له، وهذا حين كان الناس يصعدون على سطح المسجد أو على مكان مرتفع كالمنارة ونحو ذلك قبل وجود المكبرات. واستدل بهذا بعض العلماء على أن الأذان أفضل، على فضيلة الأذان وعلى أنه أفضل من الإمامة، لأن الأمين أرفع حالا من الضمين. ولكن يجاب عن هذا بأن الإمامة تولاها سيد البشر عليه الصلاة والسلام رسول الله، وتولاها من بعده الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهي التي ورد فيها تقديم الأقرأ لكتاب الله والأكبر، وهذه مزايا يقدم فيها الأفضل من القوم. فقالوا إن هذا دليل على أن الإمامة أفضل من الأذان، وكلاهما فاضل وكلاهما مسؤولية كبيرة على من يتولاها. ثم ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربك عز وجل من راعي غنم في شظية بجبل يؤذن للصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم للصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. الحمد لله رب العالمين، وما كان ربك نسيا. فالله تبارك وتعالى يعجب من هذا الإنسان الذي أدى صلاته في هذا المكان الخالي الفاضي، فيرفع بالأذان وتشهد له الجبال والأشجار والأحجار والملائكة ويصلي، وهو لا يريد جزاء ولا شكورا من أحد، إنما الذي دفعه إلى ذلك هو حبه لله وطاعته له ورغبته فيما عنده، وإلا فليس حوله أنيس ولا جليس، ليس عنده إلا الغنم، فلا يدخل فيه شيء من الرياء. وهذا التميز لمثل هذه الحال، فالدافع لهذا الإنسان بأداء هذه الصلاة في هذا المكان الخالي لا يقصد من ذلك رياء ولا سمعة، وليس حوله أحد من البشر حتى أنه يرائي أو ينافق، وإنما الذي دفعه إلى ذلك هو خوفه من الله وحبه له وطمعه فيما عنده. فالله تعالى يعجب له ويغفر له ويدخله الجنة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند صحيح. وجاء في البخاري والموطأ والنسائي بلفظ: إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على مشروعية الأذان للمنفرد، وهذا تنبيه إلى أنه يشرع للمنفرد الأذان وإن كان لا يجب على كل فرد، وإنما إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. لكن إذا كان الإنسان في مكان ليس فيه أذان ولم يؤذن أحد فإنه يلزمك أن تؤذن. وفي هذا الحديث دليل على أن الأذان من أسباب المغفرة للذنوب، وأن هؤلاء الخلق يشهدون له ويعدون الشهادة بما سمعوه من أذان هذا المؤذن في هذا المكان الخالي. وقد أخرج عبد الرزاق والمقدسي والنسائي في المواعظ من سننه عن سلمان رفعه: إذا كان الرجل في أرض قي أي قفر فتوضأ فإن لم يجد الماء تيمم ثم ينادي بالصلاة ثم يقيمها ويصليها إلا أما من جنود الله صفا، أي أنه يصلي بصلاته صف من جنود الله. من هم؟ ملائكة، جن، غيرهم، هم من جنود الله. فلا يستهين الإنسان بالصلاة إذا كان في برية أو نحوها، ولا يبخل على نفسه برفع صوته بالأذان والإقامة ليصلي معه هذا الجمع الغفير. وجاء عند ابن حبان وغيره من حديث أبي هريرة مرفوعا: يغفر للمؤذن مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس. وقد ضعف بعض أهل العلم هذا الحديث وحسنه بعضهم. وروى أحمد والنسائي من حديث البراء بن عازب بلفظ: المؤذن يغفر له مد صوته ويصدقه من سمعه من رطب ويابس، وله مثل أجر من صلى معه. كلمة وله مثل أجر من صلى معه هذه من البشائر العظمى للإمام، فإذا صلى الإمام ووراءه خلق كثير فإن للإمام مثل أجر جميع المأمومين، وهذا كنز عظيم. لعلنا نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل ويجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يؤمننا في أوطاننا، وأن يصلح ويوفق ولاة أمورنا، وأن يصرف عن بلادنا وعن بلاد المسلمين كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.